الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. كنا قد وقفنا على الحديث 93 من أحاديث التي جمعها العلامة السعدي رحمه الله من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أمور: أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف الفكري يضر في استحضاره للحق، ويضر أيضا في قصده الحق. والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا. الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأسباب التي ينصرف بها الغضب، أو يخف من التخلق بال أو يخف
لا أن يجتهد في الأسباب التي ينصرف أو يخف
أحسن لك.
نعم.
أو يخف من التخلق بالحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه وما يسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه. الثالث يؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا أو حاقبا أو نحوها مما يشغل الفكرة مثل أو أكثر من الغضب. الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي الحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علمه بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي، فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. الأول العلم والطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس. الثاني أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة وتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما، ثم إذا تحقق ذلك وحاط بها علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم.
يعني الإمام رحمه الله السعدي أورد هذا الحديث في جوامع الأخبار لأنه يجمع حال القاضي والحاكم عند الحكم، كيف يكون حاله عند الحكم، وهو أن يكون مرتاح البال ومرتاح النفس. وذكره للغضب: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للغضب من باب التمثيل. ولهذا قال العلماء الفقهاء رحمهم الله: لا يحكم القاضي وهو حزين، لا يحكم القاضي وهو جوعان، لا يحكم القاضي وهو حاق أو مريض أو متألم. ذلك لأن الحاكم أو القاضي إنسان، والإنسان يتأثر بالعوامل النفسية والعوامل الخارجية. وعند الحكم لا بد له من الخلو من العوامل النفسية كالهم والحزن والغضب والجوع والعطش والسهر، ومن العوامل الخارجية فلا يحكم وهو مكره، ولا يحكم وهو ظنين، لأن هذه أيضا عوامل تؤثر عليه في الحكم. قد يقول قائل إن الحكم الشرعي واضح، فلماذا لا يحكم؟ نقول الحكم الشرعي الكلي أوضح من الشمس، مثل قولنا قاتل النفس عمدا فيه القصاص، السارق تقطع يده، هذه مسائل جلية من حيث الحكم الشرعي الكلي. لكن عندنا أمر آخر، وهو انطباق هذا الحكم الكلي على صورة فردية أو على صورة جزئية. هنا لا بد فيه من عمل يقوم به الحاكم أو القاضي أو المجتهد. فإذا كان غضبان أو كان جوعان أو كان حزينا أو كان مريضا متألما، يؤثر عليه في معرفة تنزيل الحكم الكلي على الصورة الفردية أو تنزيل الحكم الكلي على الصورة الجزئية. وإذا كان في القضية مدع ومدعا عليه، فهو بحاجة إلى أمر ثالث، وهو دفع الشبهات ومعرفة ما ينبغي أن يقدم من الدعاوى والبينات وما يؤخر. ومن هنا دائما أردد وأقول وأكرر، الحكم الفردي يختلف عن الحكم العام، الحكم الجزئي يختلف عن الحكم الكلي. الحكم الكلي ممكن كل طالب علم بل وربما عامة المسلمين يعرفونه. لو قلت لعامة المسلمين ما حكم السرقة، يقول لك حرام. ما حكم السارق، يقول تقطع يده. لكن انطباق هذا الحكم ووجود الشروط وانتفاء الموانع، هذا أمر صعب لا يقوم به كل أحد. لو سألت أي إنسان من الناس وقلت له هل يجوز أن نلعن الكافرين، يقول لك من حيث العموم كل إنسان يدرك أنه يجوز لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على الظالمين. لكن من حيث الفرد لا، هذا لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك كان هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه بحاجة إلى ماذا؟ القاضي والحاكم والمفتي بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى استحضار الأمر الكلي، ثم النظر إلى الخصمين، ثم إطباق الحكم على الصورة الفردية أو على المسألة الجزئية في القضية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 94 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري.
نعم.
هذا الحديث يشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد، به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية. وقد أرشد الله ورسوله فيه استخراجا واستعمالا وتدبيرا وتصريفا إلى أحسن الطرق وأنفعها وأحسنها عاقبة حالا ومآلا. أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة النافعة، وأن يكون الطالب جميلا لا كسل معه ولا فتور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة. ثم إذا تحصل سعى الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف بالأكل والشرب واللباس والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجه وولاده وغيرهم من غير تقتير ولا تبذير. وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه ويبقى له ثوابها وخيرها كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم وكالإهداء والدعوات التي جرى العرف باستعماله، وكل ذلك معلق بعدم الإسراف وقصد الفخر والخيلاء كما قيده في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا هو العدل في تدبير المال، أن يكون قواما بين رتبتي البخل والتبذير، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا فإثم وضرر ونقص في العقل والحال.
هذا الحديث من جوامع الأخبار كما قال المصنف رحمه الله لاشتماله على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة. فيمكن أن نجعل هذا الحديث منهاجا في تعامل المسلم مع المال. كل واشرب، وهذا رواية أحمد بلفظ الجمع، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. والشيخ السعدي رحمه الله نسبه إلى أبي داود، في الحقيقة أنه ليس عند أبي داود بل هو عند ابن ماجه والنسائي. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. كلوا واشربوا في جانب الفعل مع النفس، والبسوا وتصدقوا في جانب التعامل مع الخلق من غير سرف ولا مخيلة، لا في الإنفاق على النفس ولا في الإنفاق على الناس. هذا منهاج حياة، قوام حياة. قال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ينبغي الإنسان يكون تعامله مع المال تعاملا إيش؟ قصدا. ما هو القصد؟ الاقتصاد في عرفنا اليوم. المال أنا أشبهه لكم، المال مثل هذا المنديل، ينبغي على الإنسان أن لا يخرج من المنديل أوراق بدون فائدة لأنها ستتلف، فيخرج من المال ما هو يحتاج إليه فيتنظف به، يزيل به قذارة، يتجمل به، يتنظف به، يقضي به حاجته. أكرمكم الله، إذا لم يجد ماء يستنجي به، هذا هو شأن المال، وإلا فهو في هذا الصندوق موضوع. فليس المطلوب أن تغلقها وتسكره حتى بحيث أنك تحتاج إليه ما تستخدمه، وليس المطلوب أن تبذره، بل يكون حالك القصد القصد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعظمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. فأعظم منة وإحسان يمن عليه إحسانه الديني فيسر المؤمن بذلك أكمل سرورا بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطعمه الشديد بإتمام الله نعمته عليه وسرور ثان بطمعه الشديد بإتمام الله نعمته عليه وفضله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير، وخصوصا الآثار والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين العبد، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم، والمؤمنون شهداء الله في أرضه. ومن ذلك الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فإن الرؤية الصالحة من المبشرات. ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. وأنواع ألطاف الباري لا تعد ولا تحصى ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم.
يعني هذا الحديث أورده المصنف لكونه دالا على شرح، دالا على جوامع الأخبار، من جهة كونه يبشر المؤمن على فعل الخير أو على فعله للخير. والمؤمن مبشر إذا عمل الخير من عدة جهات كما ذكر المصنف رحمه الله، فإن فعله للخير في نفسه هذا خير، هذا واحد. ثانيا، في فعله للخير كف عن الشر، هذا اثنين. يعني أنتم الآن جالسون هنا وأنا معكم في هذا المكان نطلب العلم، هذا خير، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نغتاب أحد لأننا في مجلس علم وفي مسجد بيت من بيوت الله، فحصل لنا بشارة أخرى، بشارة تحصيل الخير وبشارة الكف عن الشر. البشارة الثالثة، ما يترتب على هذا الفعل من الثواب العاجل والآجل. العاجل الطمأنينة والسكينة وزيادة الإيمان، هذا من العاجل. كم الإنسان يحس بطمأنينة وراحة وسكينة وزيادة إيمان وهو في مجلس العلم مثلا، أو في مجلس يقرأ القرآن مثلا، أو في الصلاة. من عاجل بشرى المؤمن على العمل الصالح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو ثناء الناس عليه بالخير، وهو لا يقصد ذلك لكن يحمدون فعاله. يقول: ليتنا مثل فلان يروح الدرس، يجي من العمل يروح الدرس، ليت احنا نكون مثله. يتمنون، لأنهم يعلمون أن هذا خير. يتمنى أهل الشر في وقت الإنصاف لو كانوا مثل أهل الخير، لعلمهم بفلاحهم. وأذكر أن أحد الأولاد أراني مقطعا لرجل يقال أنه مغني، يقولون له: ماذا تتمنى أن يكون آخر أعمالك؟ قال آخر أعمال يتمنى أن يموت على لا إله إلا الله. يعني حتى هو مغني ما يتمنى أن يكون آخر أعماله أغنية. ليش؟ لأن علمه بشر ما يفعل. فمن عاجل بشرى المؤمن ثناء الناس عليه. ولو لم يكن ثناء الناس إلا ثناء الملائكة ودعاء الملائكة كان كافي. أنت الآن صليتم المغرب وجلستم في هذا المجلس، إلى صلاة العشاء الملائكة تدعو لكم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما لم يحدث أن يتكلم في أمور الدنيا أو ينتقض وضوءه. شوفوا الثواب العظيم، ملائكة تدعو لك. أما الثمرات الآجلة فهذه لا يستطيع أحد أن يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وأنواع ألطاف الباري لا تحصى. الصحيح أن نقول لا تحصى، أما تعد ممكن الواحد يعد لكن يتعب في العد، لكن لن يصل إلى الإحصاء النهائي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 96 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرج الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، على التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق، والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة، وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب، وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده. وإذا قيل فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان. فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال والدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر. وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومن إلا أنفسهم.
فلا يلومن، لأن هذا نون التوكيد مو نون الجمع.
نعم. فلا يلومن إلا أنفسهم،
يعني أصل الفعل يلوموا، ومتى ما اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد فإنه يبقى على الضم. فلا يلومن، فلا يأكلن، ونحو ذلك. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط من الله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومرضيه. فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته. ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه يدل على أصل في التعامل مع الوالدين، يدل على أصل في التعامل مع الوالدين، وأن رضا الوالدين متعلق برضا الله عز وجل. وسخط الوالدين فيه سخط الله عز وجل. ومعلوم أن الوالدين يأمران الولد بأحد ثلاثة أنواع من الأمور: إما خير فيكون الأمر أوجب لأمر الله به والوالدين والوالدان قد أمرا به، وإما من المباحات التي لا يقال فيها خير ولا شر فينقلب إلى واجب لأمر الوالدين به، وإما من المحرمات فيبقى المحرم محرما ولا يطاع الوالدان في المحرمات. وإذا لم يطع الولد الوالدين في المحرمات فاللوم ليس راجعا للولد، ما يقال هذا ولد عاق. مثلا لو قال الأب لابنه روح اشتري لي دخان فرفض، هذا ما يقال عقوق، بالعكس يقال هذا رجل بار لأنه يحسن إلى أبيه فلا يعينه على المعصية، يقال إنه بار. كيف يكون بار هو لا يطيعه؟ نقول بل هو بار لأنه لا يعينه على المعاصي فيزداد إثما. ولهذا ينبغي أن ننتبه إلى كيفية تحصيل رضا الله في رضا الوالدين. ثم إن الارتباط أو العلاقة بين رضا الله ورضا الوالدين كما يقول العلماء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى الخالق للعبد، والوالدان سببان في الإيجاد، الله الرازق والوالدان سببان، الله المربي والوالدان سببان. فتأمل في هذه الأفعال الثلاثة: الخالق هو الله، الرازق هو الله، المربي المدبر هو الله، لكن كيف كان ذلك؟ بسبب الوالدين، على أيدي الوالدين، من جهة الوالدين. مثل ما نحن الآن نقول من الذي نور السماوات والأرض؟ الله. بأي شيء نورهما؟ بسبب وجود الشمس والقمر والنجوم والكهرباء، ها صح ولا لا؟ هذا يعني سبب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف من كان سببا في إنعامه، يعرف له حقه وقدره. فارتباط رضا الوالدين برضا الله أو ارتباط رضا الله برضا الوالدين من هذه الجهة، وكذلك ارتباط سخط الله في سخط الوالدين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى. أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة وبالائتلاف وعدم الاختلاف، صار قلبه صافيا نقيا، وصار لله وليا، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم.
يعني هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه يدل على طريقة لسلامة القلب من الغل، كيف يصل الإنسان إلى سلامة القلب بهذه الأمور الثلاثة؟ إذا تريد أن يكون قلبك سليما ليس فيه غل، الغل حقد ويدخل فيه الحسد ويدخل فيه أيضا الغش والخديعة والنفاق والشقاق، هذه معاني كلها داخلة في كلمة الغل بكسر الغين. لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني إذا اجتمعت هذه الأمور فلا يمكن أن يكون في القلب غل، أي إذا اجتمعت إخلاص العمل لله، وهذا الأمر إخلاص العمل لله هذا الأمر يذهب نصف الغل من القلب. ومناصحة ولاة الأمور يذهب الربع من النصف الثاني، ولزوم جماعة المسلمين يذهب الربع الأخير. وإخلاص العمل أمر قلبي، فكان تأثيره على القلب في التنظيف من الغل أكثر. ومناصحة ولاة الأمر أمر عملي، ولزوم جماعة المسلمين أمر عملي، فاجتمعا فانتصفا، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني ما دام هو مع جماعة المسلمين وهذا صار حاله وحالهم، فإن دعوتهم مستجابة تحفظهم من ورائهم. هذا إذا قلنا تحيط من ورائهم، يعني صارت دعوتهم على هذه الحال مستجابة كالسور حولهم، الدعوات تحميهم. يعني كما جاء في الحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني بدعاء ضعفائكم. المعنى الثاني: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. من تصير من اسم موصول، والمعنى أنهم إذا صاروا على هذا الوصف فإن دعوتهم تنفع ذرياتهم، فتصل الخيرات والبركات إلى غيرهم، سواء كانوا ممن ليس معهم أو كان من الذريات المستقبلية. فهمنا؟ هذا حديث عظيم، حديث عظيم. ومناصحة ولاة الأمر هذا أمر عزيز. أكثر الناس اليوم ينصحون للسمعة والرياء. أنا قلت وأنا سويت وأنا بلغت، وهذه طامة كبرى. مناصحة ولي الأمر عبادة، والعبادة يجب سترها، هذا الأصل في العبادات. ولهذا لما قالوا لأسامة: ألا تكلم لنا عثمان؟ قال: ويحكم، إني لو أكلمه بيني وبينكم، أو كلما قلت له شيئا تريدوني أن أبلغكم، والله لا أفتح باب ضلالة على المسلمين. فكون الإنسان ينصح ولي الأمر ثم يفضح، هذا فتح لباب ضلالة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، فليأخذ بيده إن استطاع، ما استطعت ما كلفك الله، انتهت القضية. ولزوم جماعة المسلمين، ابن القيم رحمه الله في الكلام الذي نقله السعدي فسر لزوم الجماعة المسلمين بأحد مفردات معنى الكلمة، بأحد مفردات معنى الكلمة، وهو أن يبتعد من البدعة والضلالة فيلتزم السنة، وهذا معنى صحيح. لكن هذا لزوم جماعة المسلمين دينا، والكلمة عامة تشمل لزوم جماعة المسلمين دينا ودنيا. دينا بالتمسك بالسنة وكونك مع ولي الأمر، هذا الدنيا. إذن لزوم جماعة المسلمين دينا هذا بالسنة، لزوم جماعة المسلمين في الدنيا تكون مع الحاكم مع الولي الأمر، لا تصير ضده. يعني يكفيه عباءة وكلافة إيش الرعية، صح ولا لا؟ يعني خل كل واحد منا يقيس على نفسه، أنت عندك زوجة وعيال، يا الله مدوخ رأسك دايخ، كيف لو صار عليك 20؟ كيف لو صار عليك 50؟ كيف لو صار عليك 100؟ فما بالك وأهل الرعية كلهم في ذمتي، ماذا يفعل هذا الرجل؟ لذلك لا تكون أنت وهم عليه، لا، أنت تكون معه عونا تنصحه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح الحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولاية أو الولايات الكبار والصغار أو الوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا، وهذا هو الواقع. فإن الإنسان ظلم جهول، والظلم والجهل سبب لنقائص مانعة من الكمال والتكميل. وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للأمة أن يسعوا واجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون القيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا أن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا الحديث كما قال المصنف من جوامع الأخبار، لأنه مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. ومن ثمرة هذا الحديث أن يجتهد الإنسان في نفسه، وأن لا يكون تبعيا مقلدا كسولا خمولا يحب الدعة والراحة، وإنما يكون ذو همة، يكون صاحب همة، ويكون ذا همة يحمل هم الأمة، ويفكر في العواقب والأمور المدلهمة. وهذا هو المطلوب من هذا الحديث. والإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما معنى الراحلة؟ الراحلة اسم يطلق على الناقة أو التي تقود الإبل، وتكون قادرة على التحمل، وتكون على سكينة لا تنفر من صاحبها، ليس حالها كحال الإبل المئة. وهذه الأوصاف قل ما يوجد كما قال صلى الله عليه وسلم في النسبة والتناسب: إلا في كل مئة تجد واحد. ولهذا في كثير من الأحيان عندما تبحث عن إنسان لكي يقود الناس في أمر ما، ربما تتعب وأنت لا تجد، وهذا مشاهد في الأمور الواقعية، وولاة أمر المسلمين أكثر من يعانون في هذا الأمر، يحسنون الظن في الرجل فيضعونه وإذا به لا يصلح، إما لعجز أو ضعف، وإما. ولهذا كان ولاة الأمر قديما وحديثا ينتخبون الذين يقودون الناس انتخابا ويختارونهم اختيارا، مما أثر من الملك عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول: لو كان عندي مثل ابن حميد وابن إبراهيم 10 لملكت الدنيا. وابن حميد رجل ضرير، وابن إبراهيم رجل ضرير. تصور أن ابن إبراهيم ابن حميد كان عنده أكثر من 5 وظائف رئاسية يقوم بها كلها على أكمل وجه، ما عرف عنه زلة، فسبحان من يهب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى،
كمل يا آخر حديث.
نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. وهذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين، من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤنة. وما أشبه هذا الزمان بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بتيارها الخبيث ومواجهة المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم أقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث كانت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين، واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها قد شاهده العباد.
أنت لا تنسى أن السعدي رحمه الله عاش فترة أوج الفكر الإلحادي، فكر ليلين وستالين وأمثالهم، يوم أن كانت الاتحاد السوفيتي تقتل المسلمين شر قتلة في دول البلقان وفي دول ما وراء النهرين وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وقرغيزستان والشيشان وغيرها، كذلك كانت الصين الشيوعية تفعل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث، ولكن مع ذلك المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه في كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا، وإن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضيعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا، اللهم لك الحمد وبك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تمت هذه الرسالة مشتملة على شرح 99 حديثا من أحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد والأخلاق والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، غفر الله ولوالديه ولوالديهم وجميع المسلمين، 10 شعبان سنة 71 و300 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ختم المصنف رحمه الله هذه الأحاديث التي انتخبها واختارها من جوامع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي يدل على أهمية أن نكون على يقظة. كيف يفعل المسلم في أزمنة الغربة؟ كيف يفعل المسلم في أزمنة الغربة؟ يقبض على دينه ويصبر. وهذا الحديث كما قال المصنف فيه خبر وإرشاد، وأيضا فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أخبر قد وقع وسيقع، قد وقع وسيقع. وهذا من أشراط الساعة الصغرى، وهو أن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، ويختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة. فمثلا اليوم ولله الحمد والمنة السنة ظاهرة في بلاد الخليج وفي بلاد الحجاز ومكة والمدينة، السعودية، الكويت، السنة ظاهرة، بل وفي كثير من الدول مثل مصر والجزائر والمغرب السنة ظاهرة، وإن كان زمام الأمور في بعض البلدان للمتصوفة وغيرهم من العلمانيين والليبراليين، لكن في بعض البلدان حتى في هذه الأزمنة القابض على دينه كالقابض على الجمر، مثل ما هو حاصل للمستضعفين في نيبال، مستضعفين في الصين، مستضعفين التبت، مستضعفين في الهند وغيره من البلدان. وهكذا القابض على دينه كالقابض على الجمر في المستضعفين الذين يعيشون في بلاد أوروبا، أحدهم عندما يتمسك بالدين تراه غريب لا يجد عونا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وجزى الله الشيخ السعدي خيرا على هذه الرسالة القيمة التي جمعت 99 حديثا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد أتممنا التعليق على هذه الرسالة في يوم 22 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.